نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس 17 وفي اليوم الثاني من جمادى الثاني لعام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المعلم والجود والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول السلف وحالهم مع العلم، وفي هذه الليلة إن شاء الله نتكلم عن عدة مسائل. الأولى السلف وكتابة العلم. لقد كانت همة السلف عجيبة في كتابة العلم وتدوينه، حتى أن العبد لا تصيبه الدهشة حينما يقرأ أحوالهم في ذلك. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة العلم وتدوينه، أخرج الشهاب في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. فهذا حديث صحيح، قيدوا العلم بالكتابة. وذكر الدمياطي رحمه الله في حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين عن الإمام مالك رحمه الله قال: وينسب هذا البيت للإمام الشافعي وهو خطأ: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة يعني السفه والحمق أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فكم من الفوائد تنسى إذا لم تكتب، ولذا حرص السلف على كتابة العلم، وإليك طرفا من ذلك. الأول التابعي الجليل سعيد بن جبير، أخرج الدارمي في سننه عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. الثاني سعيد بن جبير، أو سعيد بن جبير أيضا أخرج عنه ابن سعد في الطبقات، وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن جبير أيضا قال: ربما أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فكتبت في صحيفتي حتى أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي، وربما أتيته فلم أكتب حديثا حتى أرجع لا يسأله أحد عن شيء. لقد استحق سعيد بن جبير رحمه الله أن يحيل عليه ابن عباس، مع أنه تلميذه، أن يحيل عليه ابن عباس رضي الله عنهما الفتوى. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يعني سعيدا، قال يعني سعيد ابن، قال يعقوب يعني سعيد بن جبير رحمه الله. الثاني الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها. الثالث الحافظ أبو عبد الله ابن مندة رحمه الله تعالى محمد بن إسحاق بن مندة قال: قال الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: كانت كتبه عدة أحمال، كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولعل فيما ذكر كفاية لدفع الهمة للصبر في كتابة العلم. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحده كافٍ، قيدوا العلم بالكتابة. وأما السلف والسمر في طلب العلم فلقد علم السلف قدر العلم وأنه خير ما يسمر فيه فاشتهت أنفسهم ذلك. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لابنه يزيد: فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريبي. ومن المعلوم لدى كل بصير أنه لا بد لنيل المطالب العالية من تنازل عن مرغوب محبوب دونها. والعلم مرغوب سام ومحبوب غال وشرف رفيع ومطلب صعب المسالك كثير العقبات لا يمكن بلوغه إلا بتنازلات كثيرة وتضحيات كبيرة في المال والوقت والراحة وأنس الأهل والأصحاب وسائر المتع المشروعة. أخرج مسلم عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. إن أخبار العلماء في الدعة وهجر اللذات والانهماك في العلم والترامي على أبواب المشايخ والصبر على تباين طبائعهم والتأدب معهم ورعاية راحتهم لنيل العلم كثيرة لا تحصى. ومن ذلك الأول الحافظ أبو هشام مغيرة ابن مقسم الضبي ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة عبد الله بن شبرمة بن طفيل ابن حسان الضبي عن فضيل بن غزوان رحمه الله قال: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث بن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر. الثاني الإمام عبد الله بن المبارك، ذكر الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن الصبح. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن بالصبح. يعني هنا كان عبد الله المبارك مع علي بن الحسن بن شقيق، يعني لعله وقع ذلك مرتين، والله أعلم. الثالث الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتكي المصري، ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك عنه أنه قال: كنت آتي مالكا غلسا يعني بالليل فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر، فتوسدت مرة عتبته فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فركضتني جارية سوداء له برجلها وقالت لي: إن مولاك قد خرج ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة، ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. الرابع أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري عن محمد بن يوسف البخاري قال: كنت مع محمد بن إسماعيل رحمه الله بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. السلف باعوا متاعهم وأنفقوا أموالهم في طلب العلم. لما كان العلم عند السلف مكانته فوق كل أمتعة الدنيا باعوا الغالي والثمين وأنفقوا الأموال من أجله، وكما قيل: من لم ير العلم أغلى من كل شيء يصاب فليس يفلح حتى يحثى عليه التراب. وهو طرف من أخبار القوم. الأول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن ابن قاسم رحمه الله قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا، يعش دهرا طويلا أخاذل يسير. ومن لا يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخاذل. الثاني إمام الأئمة في الجرح والتعديل يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى في تهذيب اللغات عن علي بن المديني رحمه الله قال: ما أعلم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، وخلف والده معين ليحيى 1000 درهم، يعني 1,050,000 درهم، أنفقها كلها في الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسها. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الثالث الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتكي المصري أو العتقي، شوف العتقي أو العتقي، المتقدم ذكره. قال ابن وضاح رحمه الله في ترتيب المدارك: سمع ابن القاسم من الشاميين والمصريين، وإنما طلب وهو كبير، ولم يخرج لمالك حتى سمع من المصريين، وأنفق في سفرته إلى مالك 1,000 مثقال. الرابع الإمام الحافظ علي بن عاصم الواسطي، ذكر الحافظ الذهبي في السير عن أحمد ابن أعين قال: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال: اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث، يعني كل درهم بحديث. الخامس الإمام محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن سهل بن المتوكل قال: سمعت محمدا يعني ابن سلام البيكندي يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000 وأنفقت في نشره 40,000، وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، أو كما قال رحمه الله تعالى. السادس الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير في تذكرة الحفاظ عن الحسين بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن سفيان قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: ارتحلت 3 رحلات وأنفقت على العلم 150,000، ولما دخلت البصرة استقبلتني جنازة يحيى القطان على باب البصرة. ولعلنا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن شدة فقرهم، وأن هذا الفقر الشديد الذي أصاب بعضهم لم يمنعهم من طلب العلم، كما سيأتي أمثلة على ذلك. العتقي ولا العتقي؟
العتقي.
العتقي
بضم المهملة وفتح المثنات بعدها قاف.
العتقي.
نعم.
العتقي. تمام. العتقي. طيب تمام.
مرة بالكافية.
نعم. طيب لعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.